الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب اجعل خير أيامنا خواتيمها خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل ما نؤول إليه خيرا مما كنا ونكون عليه وارحمنا إذا صرنا إليك وحبب إلينا لقاءك ومتع قلوبنا بالحب الخالص واجعل جوارحنا تبعا لذلك النور الذي يهتدي به كل باغ للخير وطالب إياك يا رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أنت عنا يا رب العالمين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول مولانا الجليل في محكم بيانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أيها الإخوة المؤمنون لا يخفى على أي عاقل أن مولانا لما أراد أن نتعرف عليه وأبرز خلقنا أثبت المنهج عبر سر لك الأسرار ونور لك الأنوار ومدد هو الأصل وما عداه فروع، فمن غابت عنه هذه الحقيقة ضل وتاه، ومن استقام على طريقتها هدي وهدى الله به من يشاء. وعليه فأقول: التخبط الذي يعيشه الناس اليوم، لا سيما الشباب، لا سيما الذين يتكلمون باسم الدين والدين منهم براء، إنما هو نابع من الاختلاطات والمخترعات التي ليس لها أصل في منهج سيد السادات صلوات ربي وسلاماته عليه. تسألني: أليس في هذا شيء من التعصب وعلامة على تقييد الحريات؟ أقول: لا وربك، بل إن الحقيقة تقول والعقل قبل النقل، ومستقى العقل من النقل، وهذا شيء أجمع عليه السابق واللاحق، أن من خلق الخلق كلهم هو أعلم بتدبير شؤونهم، وهو الذي أثبت الثوابت التي بها الدلالات على مجامع الخيرات، وأن أحدا من الناس إذا غادر ما أمر به المولى سبحانه وتعالى إنما يغادر الأمر الحقيقي الذي استكن أصله في هذا القلب، وكأنه يريد أن ينزع من نفسه الروح، وهي أصل الحياة وأصل المشاعر وأصل التوجه، وإن قضية المعنى هي التي تعطي معية المعنى. أصغي أيها الأخ الكريم وألقي السمع لحقيقة اعترف بها الغرب، وأدركوا تماما أن مسألة بلادهم التي شاخت إنما نبعت من عدم تأصيل الأسر، وأن عدم وجود ذلك إنما جاء من عدم التناغم بين الزوج والزوجة. أقول يا سادة، إن الذي يريد أن يبحث عن سعادته عبر الحجب وعبر آلة عمياء صماء خرساء إنما هو غارق في بحر ظلمات من الأهواء، لأن تلك الآلة لا يمكن أن توصلك بما تريد، فهي الحاجب بعينها. أرأيت إلى إنسان يريد فتاة الأحلام، وإلى إنسانة تريد فتى الأحلام عبر صف حروف؟ بالمنطق العقلي أيها الإخوة، لو سألت دور النشر عن جوهر ما يطبعون لقالوا بلسان حالهم قبل قالهم: إننا لمحجوبون بصف الحرف عن معناه، لا سيما وأننا لسنا المؤلفين ولسنا أصحاب الفكر، فنحن أهل تجارات، وهذا هو هوى، فمن أدرك نفسه نجا من الهوى، ومن لا فلا. والقصة في حياتنا اليوم أيها الإخوة في عصرنا الحاضر تقول إن منطلق تمزيق الأسر إنما هو من الأسر، من الأسر لأي شيء؟ للفضول الذي ما كلفنا به رب العزة. والقصص المدمية للقلب والحارقة للأعصاب تشهد على ما أقول. كلما تزوج شاب فتاة بالمراسلة آليا إلى الافتراق، واتهما بعضهما البعض، ما إن يلتقيا حتى يتهم الواحد الآخر، لا سيما الشاب الفتاة، أنها لو كانت في وسط طاهر عفيف لما رضيت أن تتصل برجل غريب لا تعرف جوهر ما فيه وكنها ما فيه. فهو من يبدأ بالشك في حقها، وهل يلام؟ لا يلام فيما طلب، ولكن يلام فيما أعرض عنه، وهو مسؤول بين يدي الله لاعتبارين. أما الأول فلأنه لم يجل أمر الله ونهيه، وأما الثاني فلأنه هتك حرمة غيره من حيث أنه يأبى أن يهتك أحد حرمته. يراسل من يشاء من الفتيات ويمنيهن بأحلام ويغريهن بطرائق شتى حتى ترسل إليه صورتها، وعبر هذه التقنية القذرة يملك أن يستعمل هذا الجسد لاستغلالات شتى واستثمارات كثيرة. هذا الرأس يركب عليه أي من الأجساد، بإمكانه أن يركب من الرأس أو تحت الرأس جسدا عاريا، ثم يتحدى ويهدد، فإن لم تطيعيني نشرت. أيضا أقول تسألني ما الحل؟ ما الحل؟ هل يجوز لامرئ أن يضع صورة امرأته في جدار، خليني أقولها باللهجة العامية، غرفة الضيوف، الفائت والطالب يتفرج عليها؟ يعني اللي بيعمل هيك فيه شرف؟ فإن سمح ويسر أن تنشر صور عائلته وبناته، بل تركهن يفعلن ما تشاء الواحدة والأخرى. واليوم وصل أعداء الإسلام إلى ما يريدون. الآن أشيع بين الناس، وهذه الإشاعة لها خلفية حقيقية، أن هنالك برنامجا جديدا أسماه أعداء الإسلام برنامج الأهل. ما هو برنامج الأهل؟ توجه الخبثاء، أولئك الخبثاء، إلى الآباء أنه أيها الأب، بما أنك تخشى على ولدك وتخاف أن يهوي في سحيق القاذورات والمخالفات والخبائث، فنحن نهديك برنامجا يكشف لك مكنون جوال ولدك عبر رقمه أو كلمة السر، ولا يعدم المفن في هذا الفن أن يستطلع أي كلمة سر أو أي رقم، هذا أمر عادي بالنسبة للرقم، ثم يعلم مكنون كل جوال لا سيما البنات. والعجيب أن بناتنا قد أسرنا أيما إيسار لقضية ما يسمى بهي تبع السيلفي، وصور على مد عينك والنظر، ترسل وتعطي إلى من؟ إلى صديقها، إلى زميلها، إلى صديقاتها، إلى جوارها، إلى الناس جميعا. فبمجرد أن تنطلق الصورة إلى واحد، هذا يعني أنها انطلقت إلى ملايين. أقول يا سادة، إن أعداءنا أرادوا بما اخترعوه إن صحت العبارة، بل بما اكتشفوه، أن يمزقوا أسرنا. ولعل بعضنا يظن أنني أحارب التقنية والتطور وما يتصل بذلك، لا وربك، وإنما أريد أن نكون أصحاب الفطنة التي كان عليها الصدر الأول، أن نصادر أعداءنا بحجتك أدينك، فنستعمل الآلة ضدهم فيما نرتقي به. فأنا لست مضطرا أن تنشر صورة زوجتي أو بنتي أو ما شابه ذلك، ولئن كان كل أحد مسؤولا يوم الله فإن الدعاة مسؤولون أكثر. أرأيت إلى داعية إسلامية على رأس صفحتها صورتها، فقال قائلهم: والله ما أسرني من هذه الصفحة إلا بياض وجهها. هكذا تكون الدعوة إلى الله. تحاورت مع أحدهم في بعض البلدان العربية، فقال: يا فلان، نحن نساير ونفتح المجال من أجل أن نجمع القلوب. قلت: على أي شيء تجمع القلوب؟ خبرني على أي شيء. أيدعى إلى الله على حساب دين الله؟ هل بلغك أن الصلاة تجوز بلا وضوء؟ هل بلغك؟ فبرنامج الأهل قادم إليكم، فخذ حذرك أيها الأب، أيها الزوج، أيها الأخ، أيها المسلم، أيتها المسلمة، من أن تجد منشورات صورك ليس فقط على المواقع، على الصفحات، بل أيضا على الشاشات. لأن قضية جمع الصور وجمع الطرف على الشاشات برنامج رسمي في أكثر الأقنية، ما هيك؟ كل قناة إلى برنامج رسمي. شو هو؟ إلا من رحمها الله، أنا ما بدي أظلم. شو البرنامج الرسمي تبعها؟ تجمع أطرف شيء بهالمواقع والصفحات تبع هالناس. اشتهيت لاقي منشور لصفحات الملتزمين. لك شوف يا أخي، مشاهدات فلان بالملايين. مين فلان؟ قال: الممثل الفلاني. قلت: بناء على أي شيء كثرت المشاهدات؟ على منظر فيه من العري والإسفاف وهتك حرمات المسلمات وهتك الدين ما فيه. أين يتجه الناس؟ أين يتجه؟ أو قصة طريفة لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة ولا حتى عند المقبولين من علماء الحديث الذين جمعوا المراسيل. ويأتي زيد من الناس ليتحفني بقصة يتهم فيها وبها أمنا حواء وهي من ذلك براء. يا آدم اسكن أنت وزوجك وكلا، ما هيك سوا؟ يقول الحافظ ابن كثير: بما أن الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا جنس الشجرة ولا نوع، قصة التفاحة إن شاء الله مصدقينا كمان ما لا أصل، ولا نوع الثمرة، هذا إشارة فيه دليل على أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، وإنما المقصود من ذلك ما حصل من آدم وحواء معا. والأصل في القضية كلها مظهر الحكمة الإلهية: إني جاعل في الأرض خليفة. قد خاطب بذلك الملائكة من قبل أن يخلق آدم. فعلام نتحف الناس بما لا يتحف ولا يتحفون، وعلام نحمل أنفسنا أوزار العباد إلى قيام الساعة. أحد أهل العلم أيها الإخوة كان ذا عقيدة زائغة، اسمحوا لي بهذا التفريع ولا بد منه، أنا أريد أن أثري الموضوع فلعل رجعة تحفظ بنياننا الإسلامي. أحد العلماء، ولا أريد أن أذكر اسمه الآن لأنه له مصادر نافعة على سيما في اللغة، الإشكالية التي كانت عنده زيغ العقيدة، لم يكن كافرا ولكنه كان ضالا، وبقي على تلك العقيدة إلى أن رده الله عز وجل على يد أهل العلم والفضل من جمهور علماء أهل السنة والجماعة، وقالها يوما: يا فلان، والله لم تغلبني بعقلك ولكن غلبتني بقلبك. قال: إني نادم على ما سطرته في كتبه وما قلته ودرسته وأعلنته، وتائب إلى الله، وأنا على مذهب أهل السنة والجماعة. فقال له أحدهم: كيف وقد سارت بكتبك الركبان؟ هل تعلم أخ الإيمان أن زيغ العقيدة في كتبه إلى يومنا الحاضر موجود؟ وكلما قرأ بعض كتبه أحد علمائنا، لأنه أنها تتصل باللغة والتفسير، دائما يردون على هذا الجانب، يجدون أنفسهم مضطرين حتى اضطر أحد أهل العلم أن يختصر تفسيره بإزالة هذا الزيغ. هنالك شريحة على عقيدته ومذهبه سيسأل عنها يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهل نحن على مستوى ومدى من التحمل حتى نحمل وزر غيرنا؟ وهنا أشير: يا من تتسرعون في الفتاوى، يا من تحللون ما حرمه الله، يا من تتسرعون في الجواب إرضاء لجماهير الناس، تسير الفتاوى في الأمصار وتحملها الركبان ولا تتراجع عنها، فكيف بكم إذا وقفتم بين يدي الله وجاء هذا السائل ليقول: يا رب، هذا الذي ضللني، ألم يرد عن الحبيب: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار؟ ليأتيني لكع ابن لكع فيقول: هذا أمر طبيعي، ما في شيء يا أخي، هذا نشر، هذا في ثقافة عامة. أي ثقافة؟ تمزيق الأسر ثقافة؟ هتك الأعراض ثقافة؟ وآخر سؤال جاءني أيها الإخوة: رجل بسبيل المصادفة اكتشف أن زوجته مهددة من قبل شاب، بحث فوجد أنه أغراها بطرائق شتى، وجعل يقنعها بأن زوجها غير مناسب لها، وبقي على ذلك حتى تعلق قلبها بالسراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إيه؟ قال: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله ماء الغفور الرحيم. لا العليم الحكيم ولا حليم، وإنما قال: والله سريع الحساب. لأن القضية من الخطر بمكان. هذه الآية أو الآيات عطف على توصيف أهل الإيمان، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال: إشارة إلى أولئك الذين خافوا ويخافون حقيقة في القيامة، فمن شدة خوفهم كأن هذه القلوب صعدت إلى الحناجر، فلا هي رجعت ليستريحوا ولا هي خرجت ليموتوا، وبقوا على هذا الوجل من لحظة الحساب. أما المؤمنون فهم كما قال سبحانه في الآية التي قبلها في سورة النور: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة، وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه التي قصدت، رجال إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، إلى آخر الآيات. لا أريد أن أقول ألا هل من عاقل، فإن المؤمن منبه، لكن الغفلة بالنسبة للمؤمن كطائف الشيطان. وربنا جل في علاه يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. والطائف هو الذي يطوف حول الشيء لا داخله، فإذا هم مبصرون. فالرجعة الرجعة التي نمني النفس بها وبيسرها، لأن سرها كامن في القلوب. وليت أني ملكت وقتا أكثر لأسترسل في تفسير تلك الآية التي وعدت بالوقوف عند مقاطعها، وربط ذلك بالسكن إلى حواء، وامتداد ذلك إلى يومنا هذا، غير أن الوقت لم يعد يسمح. ولو استرسلت لأخذت من الوقت مثل ما تقدم وربما أكثر، ولكن أكبح جماح هذا اللسان سائلا المولى أن يعيذني من جماح النفس. والسامعين قولوا آمين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما، تكريما لأمر نبيه وتعظيمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، إتماما بدقائق معدودات، هنالك من الداعيات الفاضلات العفيفات من متعهن الله عز وجل بالفقه الأصولي والرباني. ولما سئلت عن مسألة اللقاءات مع الرجال وإبراز المفاتن، قالت: الذي يعنيني ما ينجيني، هذا الذي يعنيني. ارجع إلى صفحات كثيرة من هذا النوع، تجد أنك مع كل مقطع من صفحة هذه الداعية الهادية درس كامل، وتشعر أنك ترتقي بما تسطره، وتنتشي بأنها لا تطلق معلومة إلا على قاعدة علمية. ما في أطشول حش، نحن اليوم حتى ما بيعرف يقرأ ويكتب صار مفتي على الصفحة، بيحمل من هون بيحط هون، شغالين منحمل ومننزل. ما هيك شو بيقولوا الزقرتاوية؟ شو بيقولوا هي؟ كلياتكم حافظينها، كلياتنا حافظينها، بيقولوا سند لي لحمل لك. اي نعم، بيحمل وبينزل، بيحمل وبينزل، البضاعة يعني. اي نعم، بيحمل وبينزل، يعني أكثر شيء أهل الأسواق بيعرفوها، بيسايروا كتير كتير لتنزيل البضاعة وصفها وترتيبها إلى آخره. لكن مكنون البضاعة لا يعنيه وجودها بقدر ما يعنيه تصريفها. ملاحظ؟ هي ناحية. أمر آخر، هل يظن ظان أنني أعلن للناس أن الإسلام حاصر المرأة وكسر كرامتها؟ أنا أريد أن أسأل أهل العفة والشهامة والكرامة والنخوة، أمن حفظ كرامة المرأة أن أتلذذ بالنظر إلى وجهها ومفاتنها؟ أمن حفظ كرامة المرأة أن أستهلكها؟ أمن حفظ كرامة المرأة أن أهتك بها ستر أسرتها؟ مظهر عفتنا وكرامتنا بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا. لما حافظ الإسلام على المرأة ورفع قدرها وجعلها مطلوبة لا طالبة؟ لأنها هي الزوجة وهي الأم. لو وقفنا في محراب النبي وهو يعامل زوجاته، أو كيف بر أمه ولم يدركها كبيرة، وكيف بر أرحامه. لأدركنا تماما معنى هذا الكلام، فهي الأم وهي الزوجة وهي العمة وهي الخالة وهي الأخت وهي الناصحة. لأجل هذا الإمام الشهيد السعيد حينما يشير إلى هذا المعنى رحمه الله يقول: في أمريكا وقفت سيارة تاكسي ونزل سائقها منها بهيئة قاسية جامدة. أنا أنقل الجوهر بالمعنى لقدم عهد القراءة، لكن الجوهر هو هو، قد سمعتها في أكثر من درس. وتحولت إلى أو تحول ما وصلنا لتحولت وتحول إلى يعني خلف السيارة لينزل الحقائب، ثم توجه إذا بها امرأة يعني لا يشتهيها النساء ولا الرجال، وهي أقبح منظرا من الرجال. أفيليق بنا مثلا أن نرضى للحرية أنه يوم من الأيام تصير بنتنا أو زوجتنا أو أمنا شوفير تاكسي أو بياعة للرجال أو حلاقة للرجال؟ بالله عليك، هي الحضارة؟ لأن كانت هي الحضارة فمرحبا بما ينجينا أنا كان إذا كانت هيك الحضارة. خبرني بربك، هذا شيء سمعنا فيه أنه في حلاقات صار للرجال. إيه طيب، أنا رح أسألك بس عن الصورة، إذا أنت بتقبل أو أنا بقبل معناتها ما عاد فينا دين، ما عاد فينا شرف أن تقف البنت والشاب قاعد وهي واقفة. بعدين يعني إذا أنا أدنى الظهر تقول له خليك لأتوضى وقف صلي يعني هكذا يكون تطبيق أمر الحرية أفعل ما أشاء؟ هذا منتهى الحمق. تجد الشهم العفيف لك عنا يا جماعة، عنا أماكن حواير مناطق بهذه التوصيفات العفيف هيك ولا لا؟ أيها الإخوة، هذا لنا ومن عندنا نبع. إذا كان عنترة الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، نجي نحن بعد ما تعلمنا والإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق نقول لا، هي زيلة، كل واحد حر بتصرفاته. يعني خلص ارتفعت كرامتنا، البنت على كيفها والزوجة على كيفها والأم على كيفها وكله على كيفه. نحن لا نريد أن نأسر، ولكن نريد أن نمنهج. ولكن على أي منهج؟ منهج من خلقنا وهو أدرى بمصلحتنا كما أشرنا قبلا. الرؤية للمرأة والتأكيد في وجهها ومفاتنها التي أحل الله لنا ذلك، على أي نية؟ يعني المفاتن إن صحت الاستعارة وإن كانت مضيقة، يعني الوجه هو الكفين، على أي اعتبار؟ على أي نية؟ على نية أنه رايق السلة يعني انزل على أي سوق وطلع على النسوان، وش من هون وش من هون، ساعة بتلاقيني مطلع يمنة وساعة يسرة وساعة دغري لأنه راح الدغري. هذا الشرف؟ هيك شرفنا يعني صفي؟ على أي نية؟ قال: على نية الخطبة. وويل له وويل أمه، ويله وويل أمه إن كان لا يقصد ذلك إلا أن يتسلى. لابد من النية، وهذا له تفصيل يأتي مع الكلام عن إيش؟ عن الكفاءة، وما هي الكفاءة التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب حتى نوافق عليه في قادمات الخطب إن شاء الله تعالى. سامحوني أيها الإخوة، لكن لابد من هذا التفريع الذي أسأل الله عز وجل أن يستنهض هممنا. وأنا أعلم من أخاطب، أيها الإخوة، أعلم أن شرفنا في أمثالكم وهمة الذرية الصالحة في أفعالكم وروعة الصور النيرة التي تحير أولئك في مناهجكم، جعلني الله تبعا لكم في ذلك. اللهم آمين. اللهم فرح قلب الحبيب بما يأتيه عنا، آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملنا وشتت شمل عدوينا من اليهود وأذنابهم ومن والاهم ولف لفهم وآزرهم وساعدهم وقلدهم يا رب العالمين. واكشف هذه الفتنة والغمة عن الأمة وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أراد لبلادنا الشامية خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد لها غير ذلك فاقسم ظهره واهتك ستره واجعله عبرة لكل معتبر. اللهم اجعل من بلادنا، من شعبنا، من جيشنا، من قوتنا، من جمع كلمتنا، من إجلاننا لديننا قهرا لشوكة أولئك الشذاذ يا رب. يا رب بعزتك بجلالك نحن نطمع بأكثر من أن يسقط طائرة، بل أن يسقطوا جميعا، لأنهم كانوا سبب قتل الأخ لأخيه، فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. واجعل من أهل الرباط في القدس مددا حقيقيا إلى بلادنا الشامية في دمشق، قلب تلك البلاد وسائر بلادنا الإسلامية يا رب، على أتقى قلب رجل واحد هو حبيبك وشفيع الكل رسول الله. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ارفع رايتنا بدينك، وحقق ما نصبو إليه بعظمة كتابك، ومدنا بمدد هدي الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي به وحتى شمل أصحابه. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك الأعظم صلاة تصل قلبنا بقلبه، وروحنا بروحه، وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا بربنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.